إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب العقيدة، زي ما يعني كان وعدنا في الدرس الماضي إن شاء الله. فأول شيء نتكلم فيه الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله سبحانه وتعالى اصطلح أهل العلم على أن يقسموا، أو بعض أهل العلم يعني اصطلح على أن يقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام، وهو الإيمان بالربوبية وبالألوهية وإثبات الأسماء والصفات، ثلاث أمور، ويمكن أن نقسمه تقسيما آخر، نقسمه إلى قسمين: الإيمان الخبري، الطلب، الإيمان الخبري الاعتقادي النظري، والإيمان الطلبي. الإيمان خبري يعني متوقف فيه على الخبر، الأخبار، ليس فيه عمل، فهو مجرد اعتقاد، يعني هذا القسم هو قسم الاعتقاد دون عمل. ولذلك يقول هو الإيمان الخبري الذي يتوقف فيه على الأخبار، والأخبار المقصود بها القرآن والسنة. وهذا هو الإيمان بالربوبية، ربوبية الله، والإيمان بالأسماء والصفات. أما الإيمان الطلبي الإرادي الذي فيه قصد، فيه عمل، وهو توحيد الألوهية لله عز وجل، لأن العبد يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، إذا فيه عمل، فيه قصد، فيه إرادة، وهو صرف العبادة لله سبحانه وتعالى الإله الحق. وعلى هذا زي ما قلنا التقسيم إذن: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. إذا قال قائل هذا التقسيم محدث ولم يقل أحد به أحد قبل ابن تيمية مثلا أو نحو ذلك، فالجواب أنه لا مشاحة في الألفاظ أو في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، لأن مقصود الفقهاء بالتقسيمات تقريب وتيسير العلم للناس، وإلا لقلنا في كل علم هو محدث. فمثل علم الأصول، العلماء يقسمون الأصول إلى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وبعدين يقول لك الأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح وهكذا. فهل التقسيمات هذه كانت موجودة في عهد الصحابة؟ كانت موجودة، لكن كانت مقرر في نفوسهم، لكن العلماء عشان يفهموا الناس ويقربوا العلم للناس صنفوا لنا هذه المصنفات، واصطلحوا على
مصطلحات، وأصبحت هذه المصطلحات تدرس بلا نكير. فكذلك يقال في هذا التقسيم إنما هو مقصوده تيسير وتفهيم معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية، أول شيء نتكلم فيه توحيد الربوبية، وهو إثبات أن الله عز وجل الخالق المالك المدبر، ويحتاج قبل ذلك إلى اعتقاد وجود الله عز وجل. والله كلمة الوجود، هل يقال الله موجود؟ من حيث الأسماء ليس في أسماء الله عز وجل الموجود، يعني لا نقول عبد الموجود، ليس في أسماء الله، وأسماء الله توقفي، ولكن من حيث الإخبار عن الله عز وجل فباب الإخبار باب واسع. يجوز أن نقول الله موجود، وخاصة إذا كنا ننكر على من يدعون عدم وجود خالق للكون، قل ما فيش إله للكون، ولا في إله، والإله موجود وهو واجب الوجود، ووجوده ليس كوجود المخلوقين. إذن برضك لا مشاحة في هذا الخبر، لأنه ليس من باب الأسماء والصفات، ولكن من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فباب الإخبار باب واسع، فقولي ليس كمثله شيء، فهل يقال إن من أسماء الله الشيء؟ لا شخص أغير من الله، هل يقال إن الله من أسماء الشخص؟ لا، كل هذه من باب الخبر فقط، وليس من باب إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي تكلم فيه المتكلمون، يعني اللي بيتكلموا في علم العقيدة أو في علم الكلام على ما بيصطلحوا عليه، هل إثبات وجود الله عز وجل أمر فطري أم هو أمر مكتسب؟ يعني إحنا محتاجين نجيب أدلة على وجود الله، هل هذا أمر فطري مش محتاجين نذكر أدلة فيه، ولا هو أمر مكتسب بنحتاج نجيب أدلة عشان نثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ هناك من العلماء من يقولون هو أمر فطري مش محتاج إلى إثبات. كيف تثبت وجود الله عز وجل؟ وبأي دليل تثبته وهو الذي أوجد الدليل؟ يعني كما يقول القائل ولا يصح في الأذان شيء إذا كان النهار يحتاج إلى دليل. فبيقول أولا الآيات القرآنية تثبت أن هذا أمر فطري، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في ذلك كثير، يعني في إثبات أن الله عز وجل خلق، وهم يجيبون بأن الله الخالق، إذن هذا أمر فطري. قالوا من حيث الواقع ففي دراسة جميع الأديان هناك ما يدل على أنهم يعتقدون بوجود خالق، إلا أنهم يضلوا في الوصول للخالق الحق. إذن في فطرهم أن هناك خالق، فلا يحتاج الأمر إلى دليل. هذا إيه؟ هذا قول. قول الثاني يقولون لا، بل هو أمر مكتسب، إثبات وجود الله عز وجل أمر مكتسب. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو كان أمر فطري غير مكتسب لكان أمر بدهي لا نختلف عليه أو لا يختلف فيه أحد، وإحنا اختلفنا، يعني هم يقولون هذا وإحنا اختلفنا، هل هو أمر فطري أو أمر مكتسب؟ لو كان أمر فطري ما كانش حصل بيننا اختلاف، لأن واحد زائد واحد يساوي اثنين ده أمر إيه مش محتاج، ما فيش حد يختلف فيه، لأن هذا إيه من ضروريات العلم. فهل العلم بوجود الله أمر ضروري وله أمر يحتاج إلى بحث واستقراء؟ قال لو كان أمر ضروري يعني هو أمر بدهي فلا يحتاج إلى استقراء ويكون لا يقع بين الناس فيه اختلاف، ولكن وقع اختلاف إذن يحتاج إلى أن نثبت الأدلة. أنا شايف إن الكلام يعني إذا حبينا نجمع بينه إنه هو يمكن أن يجمع في قول يجمع هذين القولين، وهو أن الأصل أن إثبات وجود الله أمر فطري، كل يقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، إبليس وحتى اللي جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإثبات وجود الله هذا أمر فطري. لكن مع ذلك فإن الله عز وجل جعل هناك أدلة لإثبات هذا، أولا لإقامة الحجة على المعاندين، لأن هناك من يعاند، إذن الأدلة هذه ليس لإثبات الأصل ولكن لإثبات هذا الأصل لمن يعاند. نقول له تعالى أنت بتعاند ليه، أنت مش فيه كذا 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 كذا، ونستدل عليه، يبقى هذا لإقامة الحجة وقطع العذر عن أمثال هؤلاء. ثم هو تذكير وتنبيه لأهل الحق بزيادة الأدلة عندهم لكي يستطيعون أنهم يقاوموا فيه أهل الباطل. إذن هو من حيث الأصل فهو فطري، لكن الأدلة ربنا سبحانه وتعالى ذكر أدلة تثبت وجوده سبحانه وتعالى، إقامة للبراهين والحجج وقطع الحجة على المعاندين والمخالفين، فهذا هو اللي ممكن أن نقول جمعا بين القولين والله أعلم. والأدلة في إثبات وجود الله عز وجل كثيرة، منها دليل أول دلالة خلق الخلق، دلالة الخلق والخلق حتى من اللفظ هذا المخلوق، إذن هناك خالق، إذن يحتاج إلى وجود خالق يخلقه. والله عز وجل ذكر في الآيات ما يشير إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن هم يقرون بوجود أنفسهم، هذه لا جدال فيها، وأنهم مخلوقين، فهل خلقوا من غير شيء، ليس هناك من أوجدهم، فهذا مستحيل. وطبعا هيبقى في رد على الماديين اللي بيقولوا ان الناس خلقت او الطبيعة دي خلقت بالصدف او خلقت الطبيعة خلقت نفسها، وطبعا دول يأتوا بكلام يعني يضحك من به مسقط عقل، مش العقلاء فقط، يعني اقل العقلاء يضحكون من كلامهم. يعني واحد من الملحدين دول صنف كتاب فقال يعني ان الكون مخلوق بالصدفة، حصل توافق معين لا ندري ما هو، طبعا كله كده اوهام، ونتيجة هذا الاتفاق اتوجدت الحياة. فبيقول شوف الكلام بقى المضحك، لو ان في 10 قرود قعدوا على آلة كذبة وقعدوا يخبطوا في الايه في الزرار بتاعتهم عشوائي كده، ممكن بعد فترة من الزمان يطلعونا قصيدة منسقة مثل قصائد شكسبير ولا اسمه ايه. هل هذا كلام يعقل؟ يعني قرد يقعد يكتب يخبط 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 عشوائي، ممكن في وقت من الاوقات نلاقي التخبيط دوت طلع لنا صفحة في الاخر خالص بعد بلايين السنين، يطلع لنا صفحة كلام مهذب ومنقح موزون. طبعا هذا كلام لا يعقل، ولذلك يعني حتى من أهل ملتي من رد عليه وبين بطلان هذا الكلام، بلغ بطريقة كده حسابية، بيقول لو كتبنا 10 ورقات كتبنا فيه من 1 لـ10، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ورقات حطتهم في جيبك، وقلنا لك عايزين تطلعهم واحدة واحدة، بس اللي تطلعها تدخلها تاني، ها، بحيث تطلعهم لنا بالترتيب، يعني تدخل ايدك في جيبك طلع واحد وتدخله تاني، ما انت تدخل ايدك في جيبك يطلع ايه 2 وتدخلها تاني، طبعا كل ما دخلنا تلخبطه، دخل يطلع عشوائي كده تطلع يطلع 3. في حاجة عند في الرياضيات اسمها الاحتمالات او نظرية الاحتمالات. الاحتمال ايه بقى اللي ممكن يطلع العدد ده احتمال كمان مش يقين، اللي ممكن يطلع 1 لـ10، ما انت ممكن تطلع ايه مدخل ايدك يطلع 1، وممكن ما ندخل ايدك ما يطلعش 1 على 2، ممكن يطلع 3 اول مرة، ممكن يطلع 4. يعني اول احتمالات عشان يطلع العدد 1 بس، ها، يبقى 1 على 10، يعني 10%. طيب لما تطلع بقى احتمال التاني، عايز تطلع 1 2، يعني اول واحدة يطلع 1 وتاني واحدة يطلع 2، احتمال ده هيبقى كام؟ 10 في الـ1000. ده احتمال يطلع 1 2 دي تجي معاك، لان هيطلع 1 3 1 4 1 5 1 1، ها، فيطلع 10 في الـ1000. طيب انت عايز 1 2 3، ها، طبعا توصل في الاخر النسبة لايه؟ الملايين احتمالات. والحقيقة هو شيء مستحيل، يعني ده احتمال برضك نظري، لكن الاحتمال هذا لا يحدث، هو شيء متعذر، شيء مستحيل. فبيقولنا هذا لا يمكن. فالكون له بداية، وعلماء الطاقة، معلش أنا كنت علمي في الثانوية العامة يمكن شوية كده، علماء الطاقة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن لو في جسم بارد وجسم حر حطتهم جنب بعض، اللي بيحصل البارد ياخد من الحر لغاية ما يتساووا في درجة الحرارة، مش العكس، يعني مش الحر بياخد من البارد، هو البارد بياخد الحرارة لغاية ما تقل حرارته، البارد تزيد حرارته والحر تقل حرارته لغاية ما يتساووا. ده بيرد على بيقول الكون أزلي ملوش بداية. بيقول لو كان الكون أزلي ما كانش يبقى فيه كون دلوقتي، لأن الحرارة اللي موجودة فيه كان زمانها تساوت وتلاشى الكون. إذن الكون ده بدأ بقوة حرارية هناك من أوجدها، وهو الخالق سبحانه وتعالى. وده طبعا بيشير إلى أنه أيضا إلى فناء. أما القانون اللي بيقول المادة لا تفنى، هذا قانون باطل. بيشير هذا القانون نفسه إلى أن المادة إلى فناء، لأن هذه الحرارة، وهذا موجود طبعا من الأبحاث العلمية، أن الحرارة في الكون اللي بدأ بالانفجار الأول في تناقص، ونتيجة هذا التناقص هيحصل انكماش الكون، الذرات بتتضم، يعني بيقول لك الكرة الأرضية دي ممكن في الآخر تبقى قد البيضة، يحصل انكماش ليها، ثم تنضم هذه الكرات أو هذه المجرات بعضها إلى بعض. دي الجاذبية، بحكم الجاذبية، لأن الطاقة لما تفقد هيبقى فيه الجاذبية، لأن دي بدليل بيقاوم دي، فالجاذبية هتضم الكرات دي كلها أو تضم المجرات دي كلها حتى ينضم بعضها إلى بعض إلى نقطة الصفر، يعني الكتل والأجسام تتلاشى ولا يصبح إلا تجميع لهذه المجرات. وهذا يعني كقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. السجل من هو السجل؟ السجل المدني. فين السجل المدني؟ ها، اللي بيجمع الايه؟ الورق، هو ده ضم السجل، الكاتب الذي يجمع الاوراق. اما قول من يقول السجل اسم ملك، ده قول غير صحيح، ولكن هو كطي السجل الكتب، يعني ورق، ويقعد يجمعهم يطيوهم الى بعضهم البعض. فالكون يطوى كما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع الكون كما كان إلى نقطة واحدة. والله أعلم بقى هل يحدث انفجار ثاني أم لا يوم تبدل الأرض والأرض والسماء. المهم هنا أن الله عز وجل يستدل على وجوده بالخلق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لأنفسهم. وهذا كلام طبعا مستحيل، لأنهم أولا المعدوم لا يوجد غيره، هو قد معدوم الإنسان، فكيف يوجد غيره بالقوة أو كيف يوجد نفسه؟ إذن هو معدوم. ولهذه من أقوى الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال، استدلال خلق الخلق، أحسن من استدلال المعتزلة والأشاعرة بدلالة الحدوث، مع أن المعنى واحد. المعتزلة والأشاعرة لما كانوا بينظروا الناس المنكرين الفلاسفة على إثبات وجود الله عز وجل، فكانوا يستدلوا عليهم بقاعدة بيسموها الحدوث أو وجود المحدثات، يعني يكون كل حادث لابد له من محدث، زي ما بيقول كل مخلوق لابد له من الخالق، هي نفس الكلام، كل حادث لابد له من محدث، والكون حادث يعني شيء توجد بعد ما كانش موجود، إذا لابد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي أحدث. هو المعنى واحد، إلا أن كلمة الحدوث الأحسن زي ما بنقول نأخذ بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة، لأن كلمة الحدوث فتحت على المعتزلة باب تاني، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا للسنة انتصروا ولا للباطل كسروا. هم يعني حبوا يعني يردوا من جانب، لكن فتحوا على أنفسهم جانب آخر، وهو حتة الحدوث دي، ها حتة الحدوث فتح على أنفسهم الجواب، هل يليق بالله عز وجل حلول الحوادث، هل تحل الحوادث بالله سبحانه وتعالى، ففتحوا باب من باب البدعة، سؤال مبتدع أصلا. وهذا السؤال أهل السنة كيف يردون عليه؟ يعني إيه حدوث الحادث؟ يعني يقول لك مثلا أنتوا بتقولوا في الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، إذن الفرح ده شيء حدث، لما العبد تاب بنفرح، إذن هذا حدث لي. إن الله يغضب يبقى ده حدث. فهل الحوادث تحل بالله عز وجل حلول الحوادث؟ وده اللي خلع بعض الناس يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أو لما رد على هذه البدعة وهذه الشبهة. فطبعا نقول إن حلول الحوادث تنقسم إلى قسمين، وهذه طريقة أهل السنة في الرد على أهل البدعة، إن أي كلمة لم تأتي في القرآن والسنة ينظر فيها إلى مراد المتكلم، زي مسألة الجهة والحيز وحلول الحوادث ونحو هذا الكلام. فأهل السنة كيف يردون على أهل البدعة في هذا الباب؟ يقولون ننظر فيها إلى مراد المتكلم، فإن كان مراده يوافق أهل السنة والجماعة خلص هذا كلامه صحيح، وإن كان مراده يخالف ما عليها أهل السنة والجماعة فهو باطل. فلو كان معنى هل تحل الحوادث بالله، يعني هل يحدث تغير لذات الله عز وجل، وهذا يكون في الصفات الذاتية، فالله عز وجل له وجه ليس كمثله شيء، هل يحدث في وجه الله شيء؟ حاشا وكلا. فمن هذا الباب لا يجوز. هل الله يحل في مخلوقاته كما تدعي النصارى وكما يدعي غلاة الصوفية والشيعة ونحوهم؟ هذا باطل. هل الله عز وجل يخلق مخلوقاته داخل ذاته، حيث أن الله في كل مكان ربنا حل في المخلوقات أو المخلوقات فيه؟ هذا لا يجوز، فحاشا لله أن يكون كذلك، فإنه بائن من خلقه كما يقول أهل السنة بائن من خلقه. ولكن إذا كان مرادهم بنفي الحدوث عن الله عز وجل هي نفي الصفات اللي ربنا وصف بها نفسه، فنقول هذا الكلام باطل، نقول هذا النفي غير صحيح، لأن الله عز وجل هذه من صفات الأفعال، طالما أنه قادر على فعلها بالقوة فهو موصوف بها، فالله متكلم والله خالق قبل أن يخلق المخلوقين، والله البارئ قبل أن يبرئ أي نسمة، لأنه قادر على ذلك بالقوة من صفاته سبحانه وتعالى أنه الخالق البارئ. فإذا جاء في الحديث إن الله يفرح إن الله يغضب، هذه صفات لله عز وجل، وفرح الله ليس كفرح المخلوق، وغضب الله ليس كغضب المخلوق، فلا نقول إن هذا من باب حلول الحوادث. عشان كده بنقول الصحيح عندما نثبت ذات الله عز وجل نثبتها بدلالة الخلق لا بدلالة الحدوث، حتى لا نفتح علينا شبهة المعتزلة ونحوهم. وطبعا هذه الأدلة أو دلالة الخلق يعني شيء مركوز في الفطر، فعندنا هنا سئل أحد الأعراب ما الدليل على وجود الله؟ قال سبحان الله، إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ برضك الإمام مالك استدل على ذلك بتنوع اللغات واللهجات، وهذا يرد به على أهل اللي هم بيقولوا الطبيعة، الطبيعة الخالقة، لو كانت الطبيعة خالقة لكان مثالها كمثال الآلة الماكينة، والماكينة تطلع لإيه؟ اسطمبة، كله زي بعض. لكن الله عز وجل استدل على وجوده سبحانه وتعالى باختلاف الألسن والألوان واختلاف الثمار، فهذا يدل على أن هناك خالق مدبر يدير هذا الكون ويفعل ما يشاء. وكذلك يعني الرسل كانت بينهم وبين أممهم مناظرات، قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، طبعا على اختلاف التفسير في الله شك أي في ربوبية الله شك، هل تشكون في وجود الله عز وجل وهو فاطر السماوات والأرض؟ من الذي فطرها؟ من الذي أنشأها؟ هو الله سبحانه وتعالى. أو المعنى الثاني أفي الله شك أي في ألوهية الله شك، وأنتم تقرون بأنه فاطر السماوات والأرض، فإذا كنتم تقرون بذلك فينبغي عليكم أن تقروا بأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. ومن دلالة وجود الله عز وجل دلالة تدبير الكون، لأن هذا الكون بهذا النظام المبدع لا يمكن أبدا إلا أن يكون له خالق مدبر له. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة الروم قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهذه أدلة على أن الله عز وجل، طبعا الآيات في القرآن كثيرة جدا بل القرآن كله في إثبات التوحيد، إثبات ذات الله، إثبات أسماء الله، إثبات ألوهية الله، أو بيان جزاء الموحدين وجزاء المشركين، أو ما ينبغي أن يكون عليه أهل التوحيد من طاعة الله عز وجل، اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وغير ذلك من يعني الأدلة والبراهين التي تثبت أن الله عز وجل المدبر لهذا الكون. طيب نقف ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.